يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إخواني المتابعين المستفيدين من هذا البرنامج العلمي لقناة الإبانة السلفية، واصلوا كذلك التعليق على وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية التي نصها كما يلي: عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر قلنا دائما أي بلغ الصحراء، وزن أفعل هكذا في العربية يستعمل لهذا المعنى، فلما أصحر كأنجد بلغ نجدا، وأعرق بلغ العراق، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعون في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم. وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. هذه هي الوصية بنصها. نعم، ثم إلى التعليق. ولازلت كذلك في الكلام على الصنف الثاني من أصناف الناس، إذ في الوصية أن الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، والثالث الذي سوف يأتي الكلام عليه بعد الفراغ مما يتعلق بتتمات الكلام بالمتعلم الذي على سبيل النجاح. وتقدم أن المتعلم على سبيل النجاح الذي كان موصوفا بصفات ثلاثة: يخلص في طلبه للعلم، ويطلب العلم النافع، ويعمل بعلمه. ولكن عدت إلى عبارة وقوله في صدر الوصية: احفظ عني ما أقول. ما هنا قلنا أنها موصولية، مقصود موصول اسمي، وموصول اسمي لا بد له من جملة هي صلة الموصول تتضمن عائدا على الموصول، حذف العائد كما هو القياس في مثل هذه الصورة. يحفظ عني ما أقول، أي ما أقوله. قال ابن مالك عليه رحمة الله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف، كمن نرجوه يهب. فهو مثل قولي احفظ عني ما أقول، أي ما أقوله، وإن كان الضمير هنا يعود على جملة محكية، لأن أقول تحكى بها الجمل. والحفظ في هذه الأمة خاصية، أي عن سائر الأمم، كان الأمم لا يعرفون إلا التدوين والكتابة. تواصلت هذه الخاصية إلى أجيال منها ممتدة من أيام العرب، إذ كانوا أي العرب يحفظون ويعولون على حافظتهم، ويروون الأخبار يعني الطويلة والروايات، ويقال الواحد من راوية باعتبار ما يحفظ. قال ابن الجوزي في كتاب الحث على حفظ العلم، كتاب من كتبه النفيسة مهم لطالب أن يكون مما يقتنيه من الكتب، قال في مقدمته: وقد كان كثير من سلف هذه الأمة يحفظون الكثير، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من التكرار ميلا إلى الكسل، ولما رأيت الكسل مستوليا على المتشاغلين بالعلم وضعت هذا الكتاب محرضا لهم على الاجتهاد. انتهى بتصرف من هذا الكتاب من مقدمته. وكان العلم عندهم هو المحصل بالحفظ، هذا هو العلم المعتد به الذي يسمى صاحبه لأجله عالما. إذن هو ذلك الذي محصل بطريق الحفظ. نعم. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده، لا تعده من علم. يدخل مع صاحبه الحمام بمعنى أن الشخص إذا دخل أي مكان ولو كان الحمام فإن علمه يكون معه. وطبعا الحمام لا يدخل الإنسان بصحائفه وأوراقه وكتبه. قال عبد الرزاق بن إذن في صدره قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده. وأنشد كأنه يدعم كلامه هذا ما قال الخليل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، أي ما حواه القمطر، القمطر وعاء الكتب، فهو يكون إذن خزانة فقط. ما العلم إلا ما حواه الصدر، محفوظ فيه. وأنشد كذلك: رب إنسان ملا أصفاطه كتب العلم يعد ويحط، وإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في الصفط، في كراريس جياد أحرزت وبخط، أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وامتخط. نعم، أعود إلى هذه الأبيات النفيسة. نعم، قال: رب إنسان ملا بحذف الهمزة مبدلة ألفا، أصله ملأ، نعم، فقال ملا أسفاطه، أي ما يحتفظ فيه بالكتب من الأوعية، ملا أسفاطه كتب العلم. وتكون كتب لعلها منصوبة بنزع الخافض، أي بكتب أصلها، وإن كان ليس موضع قياسي لحذفه. كتب العلم يعد ويحط، أي شغله الذي هو مشتغل به يعدها ويحطها ويصففها ويرصفها في مواضعها فقط. وإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في الصفط، إذن كأنه هو معزول عن علمه، علمه في وعائه وهو يعني متجرد عنه. في كراريس جياد أحرزت وبخط، أي خط، هذا كأنه يصف الخط ويقول أي خط، من خط بالغ في النعت، وأنه خط جيد، وبخط أي خط أي خط، توكيد. فإذا قلت له هات إذن العلم، أي حدثنا كما يحدث أهل العلم بما في صدورهم، وأما ما في خزائن الكتب فلا شك أنها هي في البيت مغلوق عليها محفوظة. نعم، فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وامتخط، وهي من الأفعال والحركات والصفات التي صاحبها يعني كأنه في إحراج عندما طلب منه علمه ولم يكن طبعا قادرا على أن يستنجد ويحضر معه كتبه، فهذه الحركات يفعلها كأنه تحرج من أن يسأل هات ما عندك من علم. هذه الخاصية كانت في العرب، أي قديمة قبل الإسلام، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. إذن والذي لا يحسب ولا يكتب طبعا يكون تعويله كله على ما يحصل في صدره، يحفظه، لا يعتد بالكتابة ولا يتراخى إليها ولا يتوكل ويعول عليها، لأنه بقدر ما عول عليها الشخص ربما همته في الحفظ سوف تضعف. لكن إذا انقطع عن جميع السبل التي بها يحفظ علمه سوف تكون ذاكرته على أهم حال يكون عليها المستمع أو المستفيد أو الذي يريد أن يحصل علما، إن ليس عندها شيء تتكل عليه. فكانوا يحفظون سيرا مع الطبع المتأصل فيهم، ولأجل هذا كره الكتابة ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتاده، قتادة بن دعامة السدوسي، النخعي إبراهيم بن شهاب، محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله، وهؤلاء كلهم عرب كانوا يحفظون القصائد من سماع واحد، كما روي أن ابن عباس حفظ من سماع واحد قصيدة عمرو بن ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، حتى تمام القصيدة التي ربما تكاد تبلغ 70 بيتا. ولشأن الحفظ تداولوا البحث، لما كان الحفظ مهم وله شأن عندهم تكلموا في أمور لها علاقة بهذا الحفظ، تكلموا في الأكلات والأطعمة التي تزيد الحفظ كاللبان مثلا أو العسل أو الرمان أو الزبيب ونحوها، وهذا في الحقيقة يدل على حرصهم على الحفظ وسعيهم له بكل سبيل. وتكلموا كذلك في عدد المرات التي يتم بها الحفظ أو يقع بها الحفظ، فبعضهم كان يكرر الدرس 100 مرة وبعضهم 50 مرة. وكذلك أيضا اجتهدوا في تعيين أوقات للحفظ كالسحر وفي الليل، وكذلك قالوا لا ينبغي أن يكون الحفظ عند اهتمام القلب، وكذلك في الأماكن الخضراء وشواطئ الأنهار، وكل هذه المسائل جعل لها ابن الجوزي رحمه الله فصولا في كتابه الحث على حفظ العلم. وأخذ في ذكر المشتهرين بالحفظ من العلماء، رتبهم على حروف المعجم، ومن كلامهم في هذا المعنى قولهم: علمي معي حيثما يممت، ينفعني بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا كان من الأبيات المشهورة لأهل العلم ويذكرونها في محلها وفي مقامها: علمي معي أي ليس في الكتب وليس في الصخر وليس في القمطر، حيثما يممت أي اتجهت وقصدت، ينفعني بطني وعاء له، ليس البطن بمعنى نحن مكان الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، البطن كل ما يبطن يكون بداخل، وهو المقصود به الصدر، بطني وعاء له، وربما قد تجدون في بعض الروايات صدري وعاء له، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ومما قاله ابن حزم وهو ينازل خصومه: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، وفي بعض روايات البيت: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. نعم. ومن الأمثال السائرة يتداولها الناس: علم لا يعبر معك الوادي لا يعمر بك النادي، علم لا يعبر معك الوادي لا يعمر بك النادي، وهو كلام واضح، من العلم الذي لا يتخطى بك بلدك وتتجاوزه، وربما حتى تتخطى به الوديان تسافر به، فهذا إذا كنت في نادي من النوادي التي يتعاطى فيها العلم ومذاكرة ونحو ذلك، فإن هذا لا يمكن أن تكون به معمرا لذلك النادي. وفي هذا المعنى روى أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله بإسناده إلى أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا نكتب ما نسمع منك؟ ألا نكتب ما نسمع منك؟ يقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. بمعنى لم يرغبهم في الكتابة، وإنما كان يقول: معولوا على أن تحفظوا وأن تلتقطوا الفوائد بصدوركم وتعقلوها وتعوها. نعم، هذا ذكره الدارمي في صحيحه، أبو خيمة ثمة في كتابه العلم، وكذلك الرامة هرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل. ومن أولئك المشهورين بالحفظ الشعبي، الشعبي رحمه الله، الذي روى عنه من روي عنه من طرق صحيحة أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. يقول الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا استعدت حديثا، استعدت من طلبت أن يعيد علي الحديث، ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. هذا كذلك ذكره أبو خيثمة في كتاب العلم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين. الوجه الأول: أن لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، وهذا طبعا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. الثاني: لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. إذن المنع من الكتابة كان من دواعيه وأسبابه أن المشايخ المدرسين كانوا يخافون على ذاكرة الطلاب أن تتكل على الحفظ فتضعف ذاكرتهم. إذن من أسباب ضعف الذاكرة التعويل على الكتاب والكتابة. فماذا نقول نحن وقد عولنا على غير الكتابة، على هذه الآلات التي قد يقع خطأ فيها فقط، والشخص يدخلها إلى الدرس أو إلى الكلمة فيرمي بآلته ويتكئ على متكأ، وإذا سألته يقول: كل شيء موجود في الجهاز، الجهاز هو المسؤول، هو الذي كان يسجل، وأما أنا فكنت أتجول في أودية الهموم والأشغال والأعمال. وأن لحال مثل هذا أن يكتسب وأن يكون من حفاظ العلم. لكن رأى آخرون الكتابة، بعض العلماء رأوا الكتابة، إذ أن العلم سيضيع منه الكثير إن لم يكتب. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه، أن أحد اليمنيين كان لا يعرف الكتابة، قال له صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله: وقد دخل على إبراهيم النخعي رحمه الله شيء في حفظه لتركه الكتاب، كما روى بإسناده عن منصور قال: كان إبراهيم يحذف الحديث. فقلت له، منصور يقول لإبراهيم، قلت له: إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث، بمعنى لا يحذفه كما تحذفه أنت. قال: أي إبراهيم، إن سالما كتب وأنا لم أكتب، إن سالما كتب وأنا لم أكتب، فهو يقر بفضل الكتابة، مع أنه تقدم ذكر كراهيته له. إذن صار إبراهيم يقر بالكتاب، هو ممن كانوا يكرهونها مع الشعبي، مع ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل التفصيل السابق يجري على ما كان من الحفظ غاليزيا، ما كنا نذكره من الحفاظ الذين اتصل زمانهم بزمان العرب أو كانوا أصلا عرب. نعم، كان هذا كلاما في الحفظ الغاليزي، وهو الذي يهبه الله تعالى لمن يشاء من خلقه، ولا يزال بعض أهله موجودين في زمان هذا، بعض الموهوبين الذين لهم ذاكرة ولهم قوة حافظة. وهؤلاء ربما بعضهم يعني يحفظ بسرعة، ولكن كذلك جرب عليه أنه ينسى كذلك بسرعة، فإن لم يعرف هذه الخاصية له فسوف يحفظ نعم بسرعة، ولكنه إذا لم يحافظ على محفوظه سوف ينساه كذلك بسرعة. نعم. وأما القسم الثاني من الحفظ وهو الكسب الحاصل بتمرين الإنسان نفسه على الحفظ، وهذا التقسيم على كل حال أفاده الشيخ العثيمين في كتابه العلم، كتاب العلم له، أفاد أن الحفظ على قسمين، منه ما هو غريزي هبة ومنحة إلهية يخص الله تعالى به من شاء من خلقه، والقسم الثاني هو الكسب الذي يحصل بما يكون من جهد وتكرار. نعم، هذا الحفظ هو الذي من وسائله المذاكرة وضبط ما تعلمه الطالب بكتابته، كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالجبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلم صيد، الصيد معناها نقوله بالنسبة للحيوانات ما يكون متمنعا في الجبال في الأودية، لا يأنس لا يدخل في الديار ويقتنص بوسائل الصيد المعروفة المشهورة. نعم، العلم صيد، هكذا شبه العلم صيد. نعم، والكتابة قيده، أي يقيد بها ولا يبقى هكذا يعني كالصيد. قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، إذن لابد لك أن تقيدها. نعم، وهذا الحفظ الكسبي هو الذي ذكره شيخنا محمد سالم بن عبدود رحمه الله مرتبا خطواته في أرجوزة مشهورة بين الطلاب في بلاد شنقيط، يقول فيها رحمه الله وهو مرتبا الخطوات التي يفعلها الطلاب إذا ما أرادوا أن يضبطوا دروسهم ويثبتوها، قوله: محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصوني. ونحن والحمد لله في هذا الزمان وجدت متون مضبوطة بل ومقروءة كذلك، فكتابتها كما قال شيخنا رحمه الله في اللوح المصون كأنه من مؤنة العلم التي كفيناها في هذه الأزمنة المتأخرة. محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون، كأنها أول خطوة، وصححه على الأستاذ حتى تقومه كتقويم الغصون. صحح على مدرسك على أستاذك، نعم، حتى لا تحفظه على خطأ، هي الخطوة الثانية. وصحح على الأستاذ حتى تقومه كتقويم الغصون. الغصون معناها ما لان من سوق الشجر، فإذا أردته ليستقيم أو لينحو نحوا معينا فهذا هو المرحلة التي يقوم فيها عندما يكون غصنا لينا. يلي ذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون، أي لهذا أن تحفظه عن ظهر قلب، تذهب لتكرره. وطبعا مكان الحفظ ومكان التكرار تقدم أن قلنا فيه شيئا، أن لا يختار الأماكن، أماكن النزهة، ضفاف الأنهار والأودية والأماكن الخضراء والمنتزهات ونحو ذلك، بل إذا أمكن أن يختار الأماكن التي تقل فيها المناظر التي تلفت الانتباه ونحو ذلك. يلي ذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون، كترديد اللحون بمعنى يرددها ترديدا كأنما يلحنها. واسم مقصود باللحن هنا هو الخطأ في الإعراب، يطلق هذا على هذا، ولكن اللحن يراد به هنا الصوت الذي فيه نغم. فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون، فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. نعم، إذن من هنا متعلقة بأنفع، أي لا شيء أنفع من حفظ المتون إذا ما كنت تريد السباق الأقران. تليه قراءة فيها بيان وشرح من معلمك الحنون، إذن هذه المرحلة تأتي بعد هذه. نعم، بعد ذلك هذا المتن سوف تعرضه ألفاظه على معلمك فيشرح لك إن كان نثرا أو كذلك إن كان نظما، يبين لك ويحل لك إشكالاته ويشرحه لك. يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون، يكون خلال هذا الشرح وهذا البيان حوار علمي، إلا أن كثير من اليوم لا يتحمله، يريد الدرس أن يكون متواصلا. حديث العلم فيه ذو شجون بمعنى أنه يربط بعضه ببعض، بتعقيب وتعليق ونقد يؤلف بين أشتات الفنون. هذه هي عملية الدرس وما تحتويه من عمل علمي، تعقيب تعليق نقد يؤلف بين أشتات الفنون، بمعنى ربما يربط الفنون بعضها ببعض، النحو بالصرف بالأصول بقواعد الفقه وربما بالفقه ونحو ذلك. يليها منك ترسيخ لما قد علمت بما يقي رجم الظنون، يعني بعدما تستمع إلى درس شيخك وهو قد شرح لك المقرر من الدرس أبيات كانت أو نثرا، وتعقب ما تعقب وعلق ونقد ونحو ذلك من عمل العلمي الذي يكون داخل الدرس، يأتي دورك أنت بعد ذلك لتذهب لترسيخ ذلك الذي سمعته وتثبيته بما يكون منك من، يعني كأنك مع نفسك تراجع وتضبط وتحاول استرجاع المعلومات التي قيلت لك، إلى أن تبلغ درجة كأنك تتقي رجم الظنون. رجم الظنون بمعنى أن تكون معلوماتك ثابتة، ليست مجرد يعني أنك عندما تستحضرها كأنك تظن وكأنك لست متأكد مما قيل لك في الدرس. بتكرار بصبر واجتهاد ودرس دائب كالمنجنون، إذن بتكرار، وتكون ذات التكرار لا بد له من صبر، إن التكرار ثقيل على جميع النفوس. واجتهاد ودرس دائب كالمنجنون وتعقبه مذاكرة، مذاكرة تكون طبعا مع الأقران ومع الإخوة الذين اتخذت منهم المذاكر، إلا أن آفات المذاكرات اليوم أننا نزهج فيها، وإذا كان منها شيء فلربما كان لوقت قصير، وإذا طال وقتها فربما كذلك خرج بها المذاكرون عن الدرس وانتقلوا بها بتلك المذاكرة إلى مواضيع أخرى ونحو ذلك مما هو يشتكي منه بعض الطلاب. نعم. وتعقبه مذاكرة بجد إذا عكف اللدون. اللدون جمع مذكر من لدة، لدة لدة، التاء عوض عن الفاء المحذوفة كأنه ولد. واللدون معناها الذين هم بمعنى الأقران، أقرانك في السن. إذا عكف اللدون على المجون فأنت عاكف على المذاكرة، فأنت عاكف على المذاكرة، وهم عاكفون طبعا على مجونهم وعلى ما اشتغلوا به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. صبوة بمعنى ميل نحو شيء من شهوات النفوس. عجب ربنا. نعم. قال شيخنا رحمه الله وقد ختم هذه الأرجوزة: نعم، وخير وسيلة للحفظ تقوى ألا بادر بها ريب المنون. إذن خير ما تستعين به على الحفظ هو تقوى الله عز وجل ومراعاة أمره ونهيه تبارك وتعالى، هذا هو حاصل التقوى، اجتناب وامتثال. فاجتهد في أن تكون حليف التقوى وكون في كل شؤونك. نعم، فإن الله عز وجل يعينك. وهذا العلم كما قيل جوهر لطيف لا يحل إلا في المحل النظيف. وقد قال في الأبيات المنسوبة للشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصي. وخير وسيلة للحفظ تقوى ألا بادر بها، بادر بها أي بالتقوى، ريب المنون أي خوف المنون أي الموت التي هي نهاية كل حي. هذه الأبيات التي أحببت أن أدعم بها درسنا هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم. وإلى موعدنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.